قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الثالثة من سورة يوسف، صفحة رقم 237. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. تنقلنا القصة القرآنية إلى مشهد جديد من مشاهد حياة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، والتي يظهر فيها لطف الله تعالى وكرمه مرة أخرى، وذلك بعد أن ألقاه إخوته في الجب ورجعوا إلى أبيهم بتفاصيل اختفائه. هذا المشهد يحمل بلاء جديدا يدور حول استعباده وبيعه، لكنه يدل على أن هذا الغلام ينتظره شأن عظيم. مكث يوسف عليه السلام في البئر حتى جاءت سيارة وعلموا بوجوده. السيارة هم الركب، الجماعة المسافرون. وجاءت سيارة، وقد كانوا في طريقهم إلى مصر كما علمنا من تمام السياق القرآني في السورة. أما واردهم فهو الذي وجده وأخبرهم به. الوارد هو الذي يحضر لهم الماء من البئر. الظاهر أنه لما ذهب لإحضار الماء وأنزل دلوه لنزعه تشبث يوسف بالإناء، يعني أشعرهم بوجوده بطريقة ما، ناداهم ليخرجوه. القصة هنا لم تتكلم عن حال الغلام يوم كان وحيدا في البئر، ولكن الغالب على الظن أن قلبه كان يجمع في تلك اللحظات بين أربعة أحوال: هي الغرابة، الخوف، الشوق، اليقين. الغرابة كانت من سلوك إخوته وأدائهم العجيب، الخوف كان من الوحدة الموحشة ومن الموت القادم لا محالة، الشوق كان للذين عمروا قلبه بالأنس والمحبة والرعاية كأبيه وأخيه، واليقين إنما اكتسبه من بيت النبوة الذي نشأ فيه ورأى فيه عجائب قدرة الله. القصة لم تتكلم عن المدة التي مكثها هناك، وإن كان بعض أهل التفسير أشار إلى أنها 3 أيام. لا دليل على ذلك، لا دليل. إعراض القرآن عن المدة ربما لأن ذكرها لا يخدم غرض القصة هنا. قال يا بشرى هذا غلام. فرح الرجل بالغلام الذي وجده في البئر، استبشر خيرا، أخبر من جاءوا معه لأخذ الماء بما وجده، أظهر سعادته أمامهم. ولعل سبب فرحه أن هذا الغلام قد يكون سببا ببضعة دراهم تأتي من بيعه. وأسروه بضاعة، الذين علموا بوجود سيدنا يوسف في البئر وقاموا بإخراجه هم الذين ذهبوا لإحضار الماء، ومنهم الوارد الذي باشر إخراجه. فلما عزموا على بيعه وأرادوا أن ينتفعوا بثمنه رجعوا إلى السيارة الذين معهم وأخبروهم الخبر، ثم تواطؤوا على جعل أمره سرا مكتوما بينهم لئلا يجده أهله ويأخذوه، يعني لم يخبروا أحدا من الأحياء القريبة التي تستفيد من ماء هذه الآبار لئلا يصل الخبر إلى أهله الذين يبحثون عنه. يغلب على الظن أنهم سألوا يوسف عن قصته فقصها عليهم، وإن لم يذكر السياق القرآني ذلك، ولعلهم خافوا ندم إخوته وخافوا أن يرجعوا ليأخذوه. ختام الآية: والله عليم بما يعملون. علم الله تعالى حاضر في كل ما يقولونه ويفعلونه، عنايته وحفظه لأوليائه يجري فيها قدره، حكمته مضت بما ينفع الصالحين من عباده. والله عليم بما يعملون، الله عليم بما فعله إخوة يوسف مع أخيهم وأبيهم، عليم بما يفعله الوارد ومن معه من السيارة، وحكمة الله تعالى في ذلك فوق علم كل ذي علم. الخلق والأمر إليه سبحانه، ولو شاء لسارع في عقوبته لإخوته الذين أساءوا وظلموا وتعدوا وأوصلوا أخاهم إلى الحال الذي تتكلم عنه الآيات، ولكنه يؤخر الجميع إلى أجل مسمى، فمنهم من تدركه التوبة وينال شرفها، ومنهم من يعمى قلبه ويزداد غيا وضلالا، عياذ بالله. تذكروا معي أن هذه السورة نزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. تذكروا معي أن قومه تفننوا في الصد عن دعوته ودينه، وأنهم أقدموا على ما يؤذيه ويؤذي صحبه. انظروا معي في التسلية التي ستعمر قلبه بنزول مثل هذه الآيات، وكأنها تناديه وتقول له: الله عليم بما يفعله قومك بك، وهو حافظك ومنجيك منهم وناصرك عليهم، بل ستجد من قومك من يدخل الإسلام إلى قلبه ويصبح علما من أعلام الجهاد والدعوة والخير ونشر التوحيد في الأرض. وأظن أن رسالة هذه الآية وصلت إليكم أيها القابضون على دينكم، العاملون له، الباذلون أوقاتكم وأعماركم وأموالكم وأولادكم في سبيله، السائرون إلى الله على نور من الله، ترجون رحمته وتخافون عذابه، الصابرون على بلوى عدوكم من الكافرين والمنافقين دون أن تهتز لكم شعرة في ذلك. قال الله تعالى في تتمة الآيات: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه هنا معناها باعوه. مين اللي باع؟ البائعون هنا هم السيارة الذين وجدوه. الآية تذكر أنهم كانوا راغبين عن ثمنه، فلم يطلبوا ثمنا يليق بغلام صغير جميل حمل من الأخلاق والفهم ما لا يحمله من هم في سنه، يعني رضوا بثمن بخس قليل أنقص من ثمنه العادي المعتبر، رضوا بدراهم معدودة يسرع عدها ومعرفة قدرها، ولعل زهدهم فيه وقلة الثمن الذي طلبوه كان سببه أنهم لم يكونوا يعرفون قيمته الحقيقية في السوق، أو أنهم سارعوا في بيعه ورضوا بأي ثمن قبل أن يبحث عنه أهله ويجدونه ولا يستفيدون منه شيئا. سبحان الله، كم من الأشياء تكون غالية في ميزان الدار الآخرة وهي عند الناس لا قدر لها، بل لا تكاد تذكر. لكم أن تنظروا في حال هذا النبي العظيم الذي يستعبد من صغره ويباع في الأسواق ويكون بيعه بثمن بخس علامة على حقارة أمره عند بائعه، ولكنه في حقيقة الأمر محفوظ بحفظ الله وعنايته، عناية الله تكلأه ترعاه في حله وترحاله، يصبح ويمسي والله راض عنه، وقد قدر له في قادم أيامه أن يكون على خزائن أرض مصر، يأمر وينهى ويعطي ويمنع ويأتمر كل الناس بأمره ولا يتجاوزونه. صحيح أن بلاءه لم يكن سهلا، لا مش سهل، ولكن حلاوة الصبر التي ذاقها على هذا البلاء وحلاوة الثمرة التي قطفها في الدنيا فضلا عما ينتظره في الآخرة، هذه الحلاوة تعطينا آفاقا عظيمة في تفكيرنا وأعمالنا وغاياتنا في الحياة الدنيا. أقول لكم يا أهل الإيمان، هل تعلمون أن الله يذكركم في الملأ الأعلى إذا ذكرتموه، وأن مكانكم محفوظ في ديوان السماء إذا قمتم بدعوتكم خير قيام ولم ترتدوا على أعقابكم، وأن الله يباهي بكم الملائكة إذا لزمتم باب العبودية ولم تفرطوا، وأنه أعد للصابرين منكم جزاء عظيما يجعل أهل العافية يوم القيامة يتمنون لو نزل بهم البلاء في الدنيا. هو المطلوب لا تتمنوا البلاء، لا تتمنوا، ولكنه إذا نزل اصبروا، وكذلك قوموا على مدافعة أهل الباطل والفسق والفجور، لا تفروا من معركتكم معهم لخوف أو يأس أو قنوط، افقهوا عن الله طريق مرضاته واصبروا ثم اصبروا ثم اصبروا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.